أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي صفوة الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وصلنا بنا المقام بعد أن استعرضنا وقع مجموعة من الروايات الواردة على إثبات قاعدة الاستصحاب. انتقل المصنف عليه الرحمة إلى مدى دلالة الأخبار، وأدار الحديث بين التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وأثبت أن قاعدة الاستصحاب وأن الروايات تشمل كلا الشبهتين. الأمر الثاني التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وضحنا معنى المقتضي والشك في الرافع، وفصلنا في هذه المسألة. الآن المصنف عليه الرحمة يبدأ بحثا جيدا فيما يرتبط بمدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، وبعد ذلك يأتي بذكر مناقشتين مهمتين وردتا على رأي الشيخ الأنصاري في المقام. بالنسبة لمدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، هو ينقل أولا كلمة للشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري يعتقد ويقول هذه العبارة: إن حقيقة الناقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت، إلى أن قال: فيختص متعلقة بما شأنه الاستمرار. أولا توضيح المسألة، نقول بأن المعنى الحقيقي الناق له معنى حقيقي وله معاني مجازية، أو أقل شيء معنيان مجازيان، المعنى الحقيقي ومعنيان مجازيان. ماذا يعني النقض حقيقة؟ ماذا يعني النقض مجازا؟ النقض على نحو الحقيقة أو يسمى النقض الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية الحسية الحاصلة في الأشياء، يعني هيئة اتصالية، مثل الآن هذا الجدار متصل أجزاء سموها هيئة اتصالية حسية، بالحس تدرك أن هذا متصل. مثل أبحاث الحكمة والفلسفة يطرحون مسألة مثلا الجسم، حقيقة الجسم هل هو حقيقة متصلة أو أجزاء متصلة مع بعضها البعض، حيث يوجد هناك فراغ بينهم أو لا يوجد، ما حقيقة الجسم. أبحث على كل حال موكلة إلى محلها. فالنقض الحقيقي هو كما قلنا الهيئة الاتصالية الشيء المرتبطة أجزاءه مع بعضه البعض، مثل أنكم يمثلون بالحبل، هذا الحبل تجد أجزاءه متصلة هيئة اتصالية، يعني بالحس تجده حقيقة واحدة متماسكة، أو الجدار أو شيء من هذا القبيل. هذا هو معنى الآن الاتصال. فيكون الناق هو ناق رفع الهيئة الاتصالية، الآن معنى الاتصال هو هذا نحن اللي وضحنا. فعلى هذا الأساس النقض حقيقة ما هو؟ رفع الهيئة الاتصالية، يعني هذا الأجزاء المتصلة ترتفع مثل ترف هذا الجدار، أقول الآن متصل لما ينقض تفصل أجزاء أو الطوب الذي فيه فصل بعضه بعضا، ماذا نقول؟ ذهبت الهيئة الاتصالية، كان هيئة اتصالية متصل أجزاؤهم بعضه البعض، الآن ماذا؟ ذهب ذهبت أجزاؤه تماما. واضح. أو الحبل هذا مرتبط مع تقطعه وتجزئه فذهبت هيئته الاتصالية. هذا هو المعنى الحقيقي للنقد. واضح. وعندنا معنيان مجازيان للنقد. المعنى الأول هو رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لولا عروض المزيل مثلا. مثل الآن الطهارة المتيقن منها، كيف نقول نقضت الطهارة أو الطهارة؟ عندما أنت ترفع يدك عنها، طرأ شيء وارتفعت يدك، واضع يدك على الطهارة بتعبين الآن متيقن من الطهارة. الآن متى نقول انتقضت بالمعنى المجازي؟ يقول عبارة عن رفع اليد عن تلك الطهارة المتيقنة. صحيح. بالنسبة للزوجية مثلا، الزوجية مستمرة الباقية الدائمة مثلا، أنت متى تقول لا انتقضت؟ إذا رفعت، إذا طرأ عليها طارئ مثلا أزال تلك الأمر الثابت، بمعنى أنك رفعت يدك عن ذلك الأمر. هذا هو المعنى الأول. المعنى الأول هو رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه. الثاني هو رفع اليد عن مطلق اليقين. لاحظ، رفع اليد عن مطلق اليقين ولو لم يكن ذلك الأمر فيه استعداد للبقاء والاستمرار مطلقا. مثل الآن إضاءة السراج لمدة ساعتين، هذا إضاءة السراج لمدة ساعتين، هذا أنت ترتفع يدك عنه أو ترفع يدك عنه، شككت مثلا أو تقول انتقضى، ولا نفس هذا اليقين بالساعة أو اليقين بإضاءة السراج، هذه ما هي مستمرة، ساعتين وينتهي. فلو شككت الآن وكذا أقول أبقي على ما أنا عليه مثلا، أبقي يدي ثابتة عليه، هذا ما في استمرار، ولكن يسمى نقض من جهة ماذا؟ من جهة أنه، من جهة أنه رفع لليد. على هذا المعنى إذن إلى هنا يتحصل عندنا معنيان مجازيان لمعنى النقض. المعنى الأول رفع اليد عن الأمر الثابت للشيء الذي فيه واقع فيه استمرار، واضح. والمعنى الثاني هو رفع اليد عن مطلق اليقين، رفع اليد عن مطلق اليقين وإن لم يكن في ذلك الشيء المتعلق استعداد الاستمرار، واضح. الآن الناقض عندما ورد الروايات في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا الناقض مما لا شك ولا ريب فيه لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي اللي هو انفصال الهيئة الاتصالية، ما يصير. فنلجأ إلى المعنى المجازي. وبما أن للمعنى الجزاء، وبما أن المجاز له معنيان في مقامنا في محل كلامنا هنا، إما هو الرفع عن الأمر الثابت أو الرفع اليد عن المطلق اليقين فيما حتى لو لم يكن في ذلك المتعلق استعداد البقاء والاستمرار، يقولون هكذا بأنه الأقرب هو الأمر الأول أو الأمر الأول أو الثاني حسب التقريب. بعض يقدم هذا على هذا، نحن قلنا الأمر الأول هو الأمر الثابت وذاك الأمر الثاني، فالأقرب للأمر الأول اللي هو رفع اليد عن الأمر الثابت في حالة طرو الشك عن المتعلق الذي فيه دوام الاستمرار والبقاء. واضح النقطة. على هذا المعنى الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يؤكد على هذه الحقيقة. إذن عندما نفهم النقض بهذا المعنى، إذن بعد روايات الاستصحابة قالت لا تنقض اليقين بالشك، لا تكون إلا في الشك في الرافع، هذا أولا. وثانيا يعني النقض الشك في الرافع فقط، ولا يدخل في المقتضي، انه فصل كما كما اشرنا الى رايه السابق. فقط في الشك في الرافع مضافا الى ليس مطلق الشك في الرافع، بل الشك في الرافع في الذي في المتعلق الذي ماذا فيه بقاء واستمرار. اما الذي ليس فيه بقاء واستمرار ليس هو محلا لجريان استصحاب قاعدة الاستصحاب. هذا تقريبا خلاصة وفكرة من الشيخ الأنصاري، هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول. في الأمر الثاني تأتي المناقشات. الأمر نطبق العبارة أفضل سيدنا، طبق هذا ندخل البحث الثاني. قال مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل؟ قال الشيخ الأنصاري عليه الرحمة الشيخ الأعظم إن حقيقة النقد هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحابل، هذا هو المعنى الحقيقي والأقرب إليه يعني للمعنى الحقيقي على تقدير مجازية. ما هو؟ هو رفع الأمر الثابت. إلى أن قال أنا رتب أثر بعد إذا كان هو الأمر الثابت انخص في المتعلق الذي فيه استمرار. قال وعلي إلى أن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار وعليه، فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه ماذا بالشك في الأخبار اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمرارا. هذا ما يشمل بعد من تقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا بعد لا يأتي في المتعلق الذي ينتهي مثل سراج ضياءه ساعتين وينتهي، بعد ساعتين شككت يبقى ولا يبقى، ما له معنى أصلا استصحاب بقاء، لأنه هذا ليس فيه قابلية البقاء والاستمرار، مثل بقاء الليل أو بقاء النهار أو الزوجية الدائمة أو ما شاكل ذلك. فلذلك خصوا بهذا المعنى. قال وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمرارا. توضيح مقصوده مع المحافظة على ألفاظ حد الإمكان. إن النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى الحقيقي، كما في نقض الحبل أو نقض الجدار مثلا، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا. لا تنقض يعني هو الله يعني يزيل الهيئة الاتصالية، بعيد جدا. كما لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الجبال أم نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا، لأن المفروض في مواردها طرو الشك في استمرار المتيقن. لأن المفروض في مواردها ما هو؟ طرو الشك في استمرار المتيقن. فلا هيئة اتصالية باقية لليقين ولا لمتعلق بعد الشك في بقائه واستمرارا. لاحظ مو المراد انه فان هذا المعنى الحقيقي هو المراد مراد قطعا، لان فرض مراد طرو الشك استمرار المتيقن، هذا هو. فلا هيئة اتصالية باقية لليقين بعد هذا طرو الشك، ما صار هيئة اتصالية ولا متعلقه بعد الشك في بقائه واستمرار. فمو هو المقصود، لاحظ ليس هو المراد من الرفع نقض الهيئة الاتصالية، إذن هذا المعنى الحقيقي بعيد. وعليه يصير بعد نلجأ إلى المعنى المجازي. قال فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، وإذا تعددت المعاني المجازية فلا بد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي، وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي. يعني بحيث أنه لما يكون معنيان فنشوف الأقرب، لاحظ يعني ما هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي فنأخذ هذا المعنى المجاز، ونروح نأخذ معاني مجازية بعيدة. يقول: وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر، وهما الأول أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به وترتيب، يعني وترك العمل وترك ترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له، فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين، سواء كان اليقين في المتعلق الذي فيه استمرار أو اليقين الذي ليس فيه، أو المتعلق الذي ليس فيه استمرار مطلقا. ثانيا أن يراد منه رفع الأمر الثابت. أمر الثابت بعد اختص وين؟ بما من شأنه الاستمرار الثابت بعد. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي. يقول: فهو الظاهر من إسناد ناق، هذا هو الظاهر من إسناد ناق، وحينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي ماذا يوجد في هذا المعنى. إذن بعد إحنا لما نأتي غاد الصحاب فقط في المشكوك أو في المعذرة في المتيقن الذي فيه الاستمرار والبقاء وما إلى ذلك، أما ما ليس كذلك فلا يكون مجرا لقاعدة الاستصحاب. يقول: والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول، معنى المجاز الأقرب، لأن الفعل الخاص يصير ماذا مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما. فعل الخاص المطلوب مثلا كما في قول القائل مثلا لا تضرب أحدا، عندما يجيك واحد يقول لا تضرب أحدا، أحد مطلق يشمل الأحياء والأموات، يعني لا تضرب الأحياء ولا تضرب الأموات، ولكن بما أنه توجد قرينة على اختصاص متعلقة بالأحياء فيكون الأقرب أن نحمله على المعنى الأقرب إلى الحقيقة، وهو أو المعنى الأقرب إلى المعنى الحقيقي، وهو هنا ألا تضرب أحدا يعني المقصود به الأحياء، فلا يشمل بعمومه الأموات. فنفس بكون فعل خاص يخصص المتعلق، المتعلق عام أحدا هذا المتعلق يشمل الأحياء والأموات، ولكن بما أن الضرب فعل خاص لاحظ خصص من المتعلق، ضيق دائرة المتعلق من أنه شامل الأحياء والأموات جعله فقط خاص للأحياء، فعل لا تضرب أحد يعني الأحياء بعد الأموات ما له معنى لضربهم مثلا. خب، والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب يكون قرينة ماذا على اختصاص متعلقه بالأحياء، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضار. واضح هذا سيدنا؟ هذا الآن خلاصة ما أراده من الشيخ الأنصاري. إذن لا تحصل، إذن الشيخ الأنصاري بعد يرى القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، ويقول قاعدة الاستصحاب تجرئين في الشك في الرافع دون المقتضي. واضح؟ لكن هذا الكلام وهذا الرأي وهذا التحليل من المصنف لم يخلو من مناقشات. هناك عندنا مناقشتان مهمتان، المناقشة الأولى نقش الثانية، والثانية هي الأهم. الأولى ما فيها شيء مطلب يعني مهم، لكن الثانية هي المدار البحث، ربما اليوم وغدا في الثانية. الأولى ما عندنا شيء، نخلص من الأولى، الأولى نأتي للثانية التي هي المهمة. الأولى هذه المناقشة، يقول هذا المستشكل بأنه من يقول بأن النقض في قبال الاتصال، النقض في قبال الإبرام، شاء المبرم نقول إنسان أبرم، يعني افترض عقد بيع أو عقد زواج أو عقد كذا، يقول أبرم العقد يعني حقق العقد، هذا أبرم في قبال النقض. يعني شلون قبال النقض؟ يعني نقض ذلك العقد، فسخ ذلك العقد، نقض، ونقول نقض عهده، نقض وفاءه، نقض التزاماته. إذن النقض في قبال الإبرام، فعلي يكون النقض إفساد ما أبرمت، ما حققت من عقد أو بناء أو حتى حبل نقضته، حقيقي أو مجازي. فعلى هذا تفسير الشيخ الأنصاري بأنه النقض ورفع الهيئة الاتصالية، إما هذا ليس واضح أو ليس بصحيح. النقض في قبال الإبراء مو في قبال الهيئة الاتصالية، واضح؟ فيكون المعنى النقض حينئذ ماذا على كلام الشيخ الأنصاري؟ انفصال المتصل. إذا أنت الشيخ الأنصاري بتجعل النقض في قبال الاتصال، يكون معنى الانفصال ويش؟ معنى النقض هو انفصال المتصل، وهذا بعيد جدا. هذا هو الإشكال الأول، المناقشة الأولى. الشيخ المظفر عليه الرحمة لم يتقبل هذه المشكلة، قال لا، ممكن أنه مراد الشيخ أنه حتما يعني ليس من البعيد أن يريد الشيخ من معنى الاتصال ما يقابل الانحلال، يعني ممكن أن يريد ماذا؟ ما يقابل معنى الاتصال مقابله الانحلال، واضح؟ فلما نقول رفع الهيئة الاتصالية يعني ذلك الانحلال، يعني وإن كان في مسامحة، لا ما يقابل الانفصال. النقض ما يقابل الانفصال، النقض يؤخذ بمعنى الانحلال، يعني عبارة مخففة على كل حال. لكن لأن هذه المناقشة مو مهمة جدا يعني على مستوى التعبير، فما عندنا مشكلة فيها. وذاك الشيخ المظفر لم يعتني بها، وكأنه دافع عن الشيخ الأنصار في هذا المقام، واضح؟ الكلام في المناقشة الثانية، خلنا نقرأ المناقشة الأولى سيدنا، نشوف المناقشة الثانية حسب الوقت راح تستمر ويانا اليوم وغدا. يقول الماتن عليه الرحمة: هذه خلاصة ما أفاده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات، نذكر أهمها أو أهمها، ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. المناقشة الأولى: إن النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسروه في اللغة، النقض كما فسروه في اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك. واحد يبني جدار، هذا متصل، ثم يقوم بنقضه. فتفسيره من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا، بل ليس صحيحا، إذ أن مقابل الاتصال ماذا يكون بعد؟ الانفصال. فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل، انفصال ماذا؟ المتصل، وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعاق. نعم، انفصال المتصل وين؟ وين نقض العهد والعهد اللي هو معنى النقض أساسا لغة. أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، وليس ما يقابل ماذا؟ الانفصال، مقابل الانحلال، انحلال ذلك الشيء. أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير عندما قرأ الهيئة الاتصالية، لا ما يقابل الانفصال، فلا إشكال في المقام. هذا تمام الكلام إين في المناقشة الأولى. المهم هو المناقشة الثانية، والتي قلنا تستمر معنا ربما اليوم غد حسب الوقت. المناقشة الثانية والمهمة، لاحظوا هذه المناقشة انتمت، يعني كانت محكمة واقعا، فبعد رأي الشيخ الأنصاري غير تام، لأنه بنى كل استدلاله على هذا الأمر، وإن كان لا واقعا لا وإن كانت هذه المناقشة ليست تامة، وإن كانت هذه المناقشة ليست تامة فعليه مثلا ماذا؟ فإن كانت هذه المناقشة يعني هذه المناقشة انتمت، يعني ثبت صحة هذه المناقشة بعد استدلال الشيخ لا يتم أساسا. وإذا لا، إذا وقع فيها ما حلت الإشكال. نعم، هو هذه المناقشة، إذن هي من أهم المناقشات. تعال معنا نحلل هذا التحليل لهذه المناقشة. المناقشة تقوم على هذا المعنى، تقول بأن الشيخ الأنصاري دعوى هذه، عندنا مدعى وهو أن قاعدة الاستصحاب لا تجري مطلقا، فقط تجري في حالة الشك في الرافع دون المقتضي. واضح؟ هذا المدعى يبتني على مسألة بنى عليها الشيخ الأنصاري، ماذا؟ أنه لفظ اليقين في دليل الاستصحاب في الأخبار في الروايات الشريفة لا تنقض اليقين. هذا اليقين لا تنقض اليقين بالشك، هذا النقض لا يستند إلى نفس اليقين، يقول الشيخ الأنصاري، بل هو ماذا؟ يستند إلى المتيقن. لا تنقض اليقين بالشك، هذا النقض ماذا؟ لا يستند إلى نفس اليقين، لأنه إن استند النقض إلى اليقين صار الاستصحاب عام يشمل المتيقن الذي فيه استمرار وبقاء، والمتيقن الذي ليس فيه استمرار وبقاء، فيكون الاستصحاب بعد يجري ماذا؟ عام، فيشمل المقتضي والمانع. واضح؟ فعليه شيخ الأنصار يعتقد هذا الاعتقاد، يقول لا، النقض لا يستند إلى اليقين، لا تنقض يقين بالشك، هذا اليقين معناته هذا النقض لا يستند إلى اليقين، بل يستند ماذا؟ يستند إلى المتيقن، يستند إلى المتيقن، وبالتالي يكون جريانه إيه؟ في الشك في الرافع فقط. إلى هنا شيخنا الأنصاري نقبل، ما مشكلة، اجعل الناقض لا يستند إلى اليقين، بل يستند إلى من؟ إلى المتيقن، يستند إلى المتيقن. ولكن وضح لنا كيف نجعل النقض مستند إلى المتيقن. نقول ها تعالوا معي بأن، أو نقول هكذا، للشيخ الأنصاري طريقة في دعوة أن النقض يعود إلى المتيقن، إما وإما، إما أن يسلك المجاز في الكلمة أو يقدر مضافا محذوفا، حتى الدقة، إما أن يستخدم مجاز مجاز في الكلمة بمعنى أن يقول المتيقن نفس اليقين ويستعمل أحدهما في مكان الآخر، هذا معنى المجاز في الكلمة، يعني هذا اليقين مجازا استعمل عنه ماذا؟ المتيقن. فعندما تقول الرواية لا تنقض اليقين، يعني مقصودها المتيقن على نحو المجاز في الكلمة. واضح؟ وإما بناء على ماذا؟ على أن نقدر مضافا محذوفا، مثل ماذا؟ عندما قالت الرواية لا تنقض اليقين، نقول لا، معناه لا تنقض آثار اليقين، آثار مضاف، واليقين ماذا؟ مضاف إليه، احنا قدرنا المضاف آثار. واضح؟ فيكون بأنه نقدر الآثار المضاف إلى اليقين، فنقدر هكذا، نقدر لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض آثار اليقين، لا تنقض آثار اليقين. فإما هذا وهذا، فعلى هذا واحدا منهم جاز التعبير، يصحح لنا على مدعى الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يصحح لنا ماذا؟ يصحح لنا هذه الدعوة، وهو أن فعلا المقصود من اللهم صل على محمد وآل محمد، المقصود من اليقين هنا ماذا؟ المقصود من اليقين هنا هو المتيقن، لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض المتيقن، ولا بد للمتيقن أن يكون فيه قابلية واستعداد. هذا معناه بعد، هذا معناه واضح، هذا هو معنى كلام الشيخ الأنصاري. إما نذهب إلى المجاز، المجاز في الكلمة، أو المجاز في أو في التقدير في المضاف، واضح. لكن نقول هذا الكلام كان يقول الشيخ الأنصاري، الشيخ المظفر عليه الرحمة، هذا الكلام كلا المجازين اللي استخدمه، أو كلا الحالتين، أو كلا المجازين بعيدان جدا 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 أساسا. أنك أنت تجعل المتيقن بمعنى اليقين، هذا من الأغلاط، لاحظ، يعني بعيد جدا. وكذلك الأبعد منه كذلك تقدير المضاف المحذوف آثار، أن هذا هم تقدير يحتاج إلى قرينة، وقرينة مفقودة. ولذلك من هذه الإشكالية ذهب الشيخ الأخون صاحب الكفاية عليه الرحمة ورفض رأي الشيخ الأنصاري مثل هذه الإشكالية وغيرها ربما، لكن واضح هذه الإشكالية لها أثر كبير في رفع اليد وعدم قبول كلام الشيخ الأنصاري في التفصيل. وعلى هذا الأساس نجد بأنه الشيخ صاحب الكفاية، لو راجع عن الكفاية نجد أنه يؤكد على هذه الحقيقة، بأن الشك أو بأن عدد أن الاستصحاب ماذا؟ جار إن؟ جار في المقتضي وجار في الشك في الرافع، في كل الموردين، يعني مو يقول بالتفصيل، يعني يقول مطلقا، لأن النقد هنا بعد يستند إلى نفس اليقين. فإذا استند إلى نفس اليقين بعد لسنا بحاجة لأن نقول بأنه لا بد أن يكون المتيقن فيه قابلية واستمرار أو ليس فيه قابلية، سواء فيه قابلية المتيقن أو ليس فيه قابلية يجلس أصحاب، لأن النقض ماذا؟ النقض مستند إلى اليقين وليس إلى نفس المتيقن، لكي نشترط الاستمرار والبقاء كما فعل الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، واضح. ولذلك الشيخ المضاف عليه الرحمة يقول هذا البحث واقعا لبحث طويل جدا، وذكر الآراء والمناقشات والتفصيلات تحتاج إلى وقت طويل. لكن هنا الشيخ المضاف عليه الرحمة يقول أنا أذكر مقدمات ثلاث وأذهب إلى نتيجة وخلاصة، أو خلاصة ونتيجة. يقول أنا أعطيك أن النتيجة الآن وشلين سير البحث فيه، النتيجة أنه يوافق رأي من؟ الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة، أي أنه يرى الجريان قاعدة الصحاب مطلقا في المقتضي وبالشك في الرافع، ولا يقبل كلام الشيخ الأنصاري. هذه النتيجة الآن، كيف يتوصل؟ من خلال ذكر مقدمات ثلاث مع التحليل والتبيين وما إلى ذلك، واضح إن شاء الله.
نعم.
طبق العبارة حسب الوقت، هل نستطيع ندخل بعد أو لا؟ قال المناقشة الثانية، قال وهي من أهم مناقشة، وهي أهم مناقشة عليها يبتني ماذا؟ صحة استدلاله، يعني صحة استدلال من؟ الشيخ الأنصاري. وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلاله على التفصيل أو بطلانه، وحاصلها إن هذا التوجيه من الشيخ، إيش ليش قال هذا المعنى؟ إن هذا التوجيه من الشيخ الأنصاري للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه. صرف، قال لا، مقصود اليقين هو المتيقن، كما نبه عليه نفسه. يعني هذا مو من احنا، هذا تلويح من كلامه ولا استنتاج، هو صرح بأنه ماذا؟ المقصود اليقين هو المتيقن، كما نبه عليه نفسه، لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير في الروايات، فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم، فيصح إسناد النقض إليه. تقول اليقين ينقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذات استعداد البقاء، سواء في استعداد البقاء أو لم يكون، ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ماذا؟ ثابتا ومبرما في نفسه، حتى تختص حرمة النقض بالشك إن في الرافع. ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين. الآن بدأت المناقشة. ولكن لا يصح يعني متى الآن يصح يا شيخنا الأنصاري؟ متى نتقبل فكرة أن يكون اليقين بمعنى المتيقن؟ عندك إما كذا وإما كذا، وكليهما بعيدان، إما مجاز كلمة وإما تقدير مضاف محذوف، جدا بعيد كليهما وخلاف الظاهر. واضح؟ قال ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، لأنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجازئين في الكلمة أو على نحو حذف المضاف، وكلا الوجهين بعيدان كل البعد، إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن. وكلا الوجهين بعيدان كل البعد إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن. علاقة عشان أصلا ماكو علاقة، بحيث أنه يصح لك أن تستخدم اليقين في معنى المتيقن وتستخدم المتيقن في معنى اليقين، هذا فرع وجود علاقة ولا علاقة بينهما. تصير مجاز، مجاز في الكلمة يشترط وجود علاقة، هنا لا علاقة. قال لأنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة أو على نحو حذف المضاف، وكلا الوجهين بعيدان كل البعد، إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجازئين في الكلمة، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط، غلط خطير. وإما تقدير المضاف بأن تقدر متعلق اليقين أو نحو ذلك، تقول تقدر متعلق اليقين آثار أو كذا، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية ماذا؟ مفقودة. هذه مفقودة في المقام. ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخون صاحب الكفاية عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والرافع، لأن النقض إذا كان مسندا أو مستندا أو مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه ماذا؟ إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء، مو بالضرورة يكون هذا له استعداد ماذا؟ للبقاء. أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع الآن إلى هنا الظاهر العبار كلام الشيخ المظفر أنه فعلا في قبول لصحة ومحكومية أو إحكام هذه المناقشة على الشيخ الأنصاري. الآن كما قلنا يذكر مقدمات ثلاث لإثبات فعلا الإشكال الوارد على الشيخ، وبالتالي يتبنى رأي الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة. قال أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نرى من الحق في المسألة متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي إذن ما هو مختار شيخنا الجليل؟ قال أنا يتضح من خلال ماذا؟ من خلال ذكر مجموعة من المقدمات. إن شاء الله تأتي هذه المقدمات الثلاث وبعدها تأتي النتيجة والخلاصة، وفقنا قد إن شاء الله نختم هذه النقطة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.